وسلم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا هو الدرس 34 من دروس العقيدة الطحاوية للإمام أبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي الحنفي رحمه الله، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين. قال المصنف رحمه الله: إذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية بترك التأويل ولزوم التسليم، وعليه دين المسلمين.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، قال الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى في عقيدته: ولا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار السلام لمن اعتبرها منهم بوهم أو تأولها بفهم. ثم قال: إذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية بترك التأويل ولزوم التسليم، وعليه دين المسلمين. تأويل الرؤية، التأويل في قوله تأويل الرؤية معناه التفسير، والتأويل الثاني الذي هو مذموم هو تحريف لفظ عن معناه الصحيح، هذا التأويل المذموم. وأما ما يقوله مثلا الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى القول في تأويل قول الله كذا، فهذا معناه التفسير، منه قول النبي عليه الصلاة والسلام لابن عباس: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، يعني التفسير. أما التأويل الذي هو على طريقة الأشاعرة والماتريدية وغيرهم من الفرق الضالة، الذي معناه صرف اللفظ عن معناه الحقيقي، فيقولون اليد هي القوة أو القدرة أو النعمة. والمعنى هنا: إذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية بترك التأويل ولزوم التسليم. المعنى تفسير الرؤية، وتفسير كل معنى أو صفة تضاف إلى الرب عز وجل تفسيرها الصحيح إنما يكون بترك التحريف، يعني الذي هو التحريف له التأويل الفاسد وجريان النصوص على ظاهرها. فالمعنى كما قال الإمام مالك رحمه الله تعالى لما سئل عن الاستواء، قال: الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. وقال: الكيف مجهول، ولم يقل مستحيل، المستحيل هو الذي لا يقع، أما الكيف مجهول يعني بالنسبة لنا. لكن هل الاستواء له كيف أم ليس له كيف؟
له كيف،
له كيف، لكن مجهول بالنسبة لنا نحن. نعم.
قال المؤلف رحمه الله: ومن لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه.
قال رحمه الله تعالى: ومن لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه، أي من لم يتوقع النفي في الصفات أو التشبيه زل ولم يصب التنزيه. فلا بد من توقي هذين الأمرين: نفي الصفات وتعطيلها كما فعلت من الجهمية والمعتزلة، وكذلك الأشاعرة تأولوها على غير وجه الصحيح، وكذلك يتوقع التشبيه كما فعلت المشبهة، فقالوا إن صفات الخالق كصفات المخلوق. فلا بد للمؤمن والمسلم أن يتوقع النفي في باب التنزيه، وأن يتوقع التشبيه والتمثيل في باب الإثبات. وهذا هو الذي فعله أهل السنة والجماعة، أثبتوا الصفات لله عز وجل وتوقعوا النفي في باب التنزيه، فلم يعطلوا ولم ينفوا الصفات، وتوقعوا التشبيه في باب الإثبات فلم يقولوا إنها مماثلة لصفات المخلوقين، بل أثبتوا الصفات ونفوا الكيفية. لذلك قول السلف: أمروها كما جاءت، المقصود بذلك تمرير ماذا؟ الكيف ولا المعنى؟ ها؟ الكيف، أما المعنى هو معلوم، بل نحن نعبد الله جل وعلا بمقتضى أسمائه وصفاته، وهذا من أعظم أسباب قوة الإيمان في القلب. مثلا الله هو الغني، فالقلب لا يلتفت لغير الله سبحانه وتعالى، ويفتقر إليه سبحانه وتعالى ويسأله ويتذلل بين يديه ويخضع له سبحانه وتعالى. وحينما يعلم أن الله جل وعلا مطلع على خلقه ينشأ في القلب مراقبة الله عز وجل، أن يراقب ربه سبحانه وتعالى فلا يكون أهون الناظرين إليه سبحانه وبحمده. نعم.
قال المؤلف رحمه الله: فإن ربنا جل وعلا موصوف بصفات الوحدانية منعوت بنعوت الفردانية ليس في معناه أحد من البرية.
المؤلف رحمه الله تعالى أتى بهذه الكلمات وهي من باب السجع، ولو أنه لم يلتزم السجع لكان أحسن. وهل السجع دائما مذموم أم المتكلف فيه فقط؟ المتكلف فيه فقط، ولجاءت بعض النصوص في السنة فيها سجع، ولكن المقصود المتكلف الذي هو سجع الكهان هذا هو المذموم. والمعنى أن الله سبحانه وتعالى موصوف بما وصف به نفسه من النفي والإثبات، فإن ربنا جل وعلا موصوف بالصفات الوحدانية منعوت بنعوت الفردانية ليس في معناه أحد من البرية. فالمعنى أن الله سبحانه وتعالى موصوف بما وصف به نفسه من النفي والإثبات، فهو موصوف بصفات الوحدانية، وهذا مأخوذ من قول الله تعالى في سورة الإخلاص: قل هو الله أحد. ومنعوت بنعوت الفردانية، منعوت يعني موصوف، كما في قوله تعالى في نفس السورة: الله الصمد لم يلد ولم يولد. والله تعالى ليس في معناه أحد من البرية، يعني لا يماثله أحد من خلقه، كما قال سبحانه: ولم يكن له كفوا أحد، يعني مكافئ. والوصف والنعت متقاربان، فالوصف يطلق على الذات والنعت يطلق على الفعل، وهما إما مترادفان أو متقاربان في المعنى. وكذلك الوحدانية والفردانية متقاربتان، فالوحدانية يقصد بها الذات، والفردانية للصفات، هو سبحانه وتعالى متوحد في ذاته متفرد في صفاته لا يشبه أحدا من خلقه. فقوله رحمه الله تعالى ليس في معناه أحد من البرية هو معنى قول الله سبحانه وتعالى: ولم يكن له كفوا أحد، وهو أيضا معنى قوله سبحانه: ليس كمثله شيء. وكان من الأحسن أن المصنف رحمه الله تعالى يسوق هاتين الآيتين بدلا من قوله هذا. نعم.
قال المؤلف رحمه الله: وتعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات.
في أحد معه تعليق الشيخ صالح الفوزان جامع الشروح؟ هذه العبارات: وتعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات، هذه العبارات أطلقها المصنف رحمه الله تعالى وفيها إجمال وفيها احتمال وإيهام. ولهذا فإن شراح العقيدة الطحاوية الذين شرحوها قبل ابن أبي العز فسروها على ما يتأولونه من الصفات، فهذه العبارات مهمة، وإن كان رحمه الله تعالى أراد بها معنى حسنا هو نفي التشبيه، وأن الله تعالى لا يماثل أحدا من خلقه، ولا يريد بها نفي العلو الإلهي، ولكن بعضهم زعم بأن مراد الطحاوي أبا جعفر نفي العلو بدليل قوله: لا تحويه الجهات الست، وهي الفوقية والتحتانية والأمام والخلف واليمين والشمال. فهذا قد يفهم منه إنكار علو الله عز وجل، وهذا ليس بصحيح كما سيأتي النقل عنه بذلك. يعني هذه العبارة هنا مهمة ولا غير مهمة؟ مهمة، توهم أنه ينفي علو الله سبحانه وتعالى، لكن في مواطن أخرى صرح بمسألة العلو. فهل نقول يرد المجمل إلى المفصل، أو يرد الخطأ هنا إلى الصواب هناك؟ أما أن هذا خاص بكلام الله ورسوله فقط، هذا خاص بكلام الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. لذلك يقال هنا هذه العبارة الأفضل البعد عنها، لأنها توهم نفي علو الله سبحانه وتعالى. فهو رحمه الله تعالى وإن كان قد أثبت الفوقية وأثبت العلو في مواطن أخرى، لكن لا بد من بيان أن هذا الموطن فيه إيهام، وقصد بذلك رحمه الله تنزيه الله عز وجل عن مشابهة المخلوقات. لكن الأولى ألا تطلق هذه العبارات، وأن يلتزم بالنصوص وكلام السلف. والطحاوي إن كان متقدم فهو من علماء القرن الكم؟ الطحاوي ثالث أظن، الرابع، ولد سنة، فهو متقدم، حاصل أنه متقدم جدا. القرون الخير التي فيها خيرية خير الناس قرني ثم الله 39 و200، يعني من علماء القرن الثالث. توفي ولا ولد؟
ولد
39 و200، من علماء القرن الثالث. حديث عمر بن حسين رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وهل اتفق على أن القرن 100 سنة؟ لا، ليس متفق عليه. فالحاصل أنه على كل حال من المتقدمين، ومع ذلك لا يوجد مثل هذه العبارات أبدا في كلام الصحابة، وإنما كلامه واضح وصريح. وأما من جاء بعده ربما أنه أوهم بعبارة قد يفهم منها معنى خطأ، فنقول إنه في هذا الموطن ما كان ينبغي عليه ذلك، وليس أنه يرد هذا الموطن المجمل أو الموهم إلى الكلام الصريح، لا، إنه هذا خاص بكلام الله تبارك وتعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. ودائما في مسألة القدر والصفات تقف عند النصوص، لا تتجاوزها، وإلا لو عملت عقلك ضد النصوص في القدر ضل الإنسان وهلك والعياذ بالله. فالواجب الوقوف في باب أسماء الله وصفاته عندما جاء في الكتاب والسنة نفيا وإثباتا، والتقيد بذلك، وأن ينظر في هذا الباب فما أثبته الله ورسوله أثبتناه، وما نفاه الله ورسوله نفيناه. فالألفاظ التي ورد بها النص يعتصم بها في الإثبات والنفي، فيثبت ما أثبته الله ورسوله من الألفاظ والمعاني. وأما الألفاظ التي لم يرد نفيها ولا إثباتها فنفعل فيها ماذا؟ فلا تطلق حتى ينظر في مقصود قائلها. كالجهة، هل جاء في النصوص لفظ الجهة؟ جاء ولا ما جاء؟ أين؟
جاء لا ما جاء.
أخيرا جاء ولا ما جاء؟
النصوص
ما جاء لفظ الجهة، لكن كان يقصد بالجهة العلو، بات العلو لله فلا بأس، هذا معنى حسن. ومن كان يقصد بها التحييز، وأن جهة من الجهات الست تحيز الرب سبحانه وتعالى، فلا شك أن هذا معنى فاسد. لذلك من أطلق مثل هذه الألفاظ من أهل السنة يحمل على المحمل الحسن. أما من أطلقه من أهل البدع نقول له ماذا تقصد؟ هل تقصد بأن الله جل وعلا في السماء، أن السماء تحويه وأنها تحيط به تعالى وتقدس سبحانه وتعالى؟ فإن قصد ذلك فهذا معنى فاسد، وإن قصد أن الله سبحانه وتعالى في جهة العلو فلا بأس، وهذا معنى حسن. لكن على المسلم وعلى الرجل السني أن يعبر بألفاظ النصوص دائما في كل شيء، خصوصا في العقيدة. التزم النص، لأن النص معصوم. أما نعم تتكلم، وحتى وإن كنت فصيحا في اللغة ربما تزل قدمك، بل إن كثيرا من أصحاب اللغة عندهم انحراف وتمشعر قليل جدا الذي على السنة فيه. فالألفاظ المجملة ما ينبغي. وكذلك في الفتن قد يطلق الإنسان لفظا مجملا يفهم منه الناس فهما غير صحيح، يكون سببا في هلاكهم والعياذ بالله.
ما كانش الفجر الضلال
في ماذا؟ طيب ماشي. مثل هذه العبارة أيضا ألفاظ مثل المركب والجسم والحيز والجوهر والجهة والعرض والحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات ولا تحويه الجهات الست، كل هذه الألفاظ ألفاظ مجملة تحتمل حقا وباطلا. والناس لهم في إطلاق مثل هذه الألفاظ ثلاثة أقوال. طائفة من الناس تنفيها وتقول ليس مركبا ولا جسما ولا حيزا ولا جوهرا. الجوهر ما هو؟ عندنا الجوهر والعرض. العرض ما هو؟ ما هو العرض؟ ها؟ مثل ماذا؟ ها؟ مثل الظل. أتسأل تمسك الظل يعني شيء ليس له كن. أما الجوهر فإن له كن. ولذلك الروح جوهر ولا عرض؟ ها؟ ها؟ جوهر، لأنها توضع في المؤمن توضع روحه في ها؟ في حرير وتلف وترقى إلى السماء. وأما الكافر فترمى تلقى من السماء الدنيا إلى أسفل سافلين والعياذ بالله. هي جوهر وليست عرضا. وطائفة تثبتها وتقول هو جوهر هو عرض. وطائفة تفصل وهم متبعون للسلف الصالح فلا يطلقون نفيها ولا إثباتها إلا إذا تبين أن ما أثبت بها ثابت وما نفي بها فهو منفي، لأن المتأخرين قد صارت هذه الألفاظ في اصطلاحهم فيها إجمال وإيهام كغيرها من الألفاظ الاصطلاحية. وهذه الألفاظ لم يرد بها نص من الكتاب ولا من السنة نفيا ولا إثباتا. إذن الإنسان في هذه الألفاظ منهج السلف الصالح أنه يتجنب هذه الألفاظ. فمراد الطحاوي رحمه الله تعالى هنا أن الله سبحانه وتعالى أن الله سبحانه يتعالى عن الحدود، وأنه يتعالى عن أن يحيط أحد من خلقه بحده، وهذا معنى قوله وتعالى عن الحدود، أي أن الله متميز عن خلقه منفصل عنهم مبين لهم. قد سئل عبد الله بن مبارك رحمه الله تعالى بما نعرف ربنا، قال بأنه على العرش بائن من خلقه، قيل بحد قال بحد. نعم تفضل كلام الشيخ صالح.
قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: الحاصل أن هذه الألفاظ التي ساقها المصنف فيها إجمال، ولكن يحمل كلامه على الحق، لأنه رحمه الله تعالى من أهل السنة والجماعة، ولأنه من أئمة المحدثين، فلا يمكن أن يقصد المعاني السيئة، ولكنه يقصد المعاني الصحيحة، وليته فصل ذلك وبينه ولم يجمل هذا الإجمال.
في الأدب تردد العلماء، والحمد لله هذا شيخنا صالح الفوزان صار مفتيا لبلاد الحرمين، ونسأل الله أن يثبته وأن يعينه على هذا الحمد العظيم، هذه الأمانة الكبيرة، وهو أهل لها، فإنه أسد من أصول السنة في هذا الزمن، فتاواه يفرح بها العامة والخاصة حفظه الله. هو رجل شابت عوارضه في العلم ولم يتغير أبدا، لا في الفتن ولا في غير الفتن، ثابت في العلم راسخ. هل تعرف يعني زلة قدم للفوزان في العقيدة؟ في أحد يعرف؟ ها؟ في أحد يعرف؟ لا نعرف. أما هؤلاء المتصدرون يعني كل يوم تجد عنده خطأ، يقول معلش أنا آسف غلطان رجعت، وبكرة خطأ، وبعد خلاص اسكت، أتبت كيف شغال على أخطاء، خلاص أعرف قدرك واسكت وتعلم، وبعدين ربنا يعينك واشرح الكتب كما شرحها شيوخ، وانسب، فإن بركة العلم نسبته إلى أهله. أما أن كل يوم تقول أنا معلش أخطأت، تجلس هكذا تقول الناس الذين سمعوا خطأك ولم يسمعوا رجوعك ماذا سيفعلون؟ ستضلهم والعياذ بالله. نعم. قال تعالى عن الأركان، قرأت هذا؟
نعم.
قال رحمه الله تعالى: يتعالى عن الأركان. ولعل كاتب تعالى في الشيخ عبد العزيز بن باز أيضا على الموطن هذا أدوات وما لا أدوات. قال: يتعالى عن الأركان والأعضاء والأدوات والجوارح، يعني ترى العلماء السلفيين كأنهم هم ينتقدوا هذا الكتاب مثلا كانوا جالسين مع بعض، وليس كذلك. ما السبب في هذا أيها الإخوة؟ مصدر التلقي واحد. أما شخص يدخل مع الحزبيين مثلا جلس معهم سنين فتشرر منهم بعض البدع، حتى ولو تبطل عنده بعض الرواسب، حينما تستمع لكلامه وتنظر في كلامه ترى أن كلامه هو كلام الحزبيين والتكفيريين في هذا الموضوع حتى ولو تسنى. فمثل هذا ينبغي الحذر، ينبغي الحذر من كلامه والتأمل فيه والنظر. فلئن أجلس عمر بن الخطاب صبيغ بن عسل أجلسه كان بعيد عن الناس سنة. لماذا؟ أنه كان يجادل، وضربه عمر رضي الله عنه ضربا شديدا لما جاء وأخذ يتكلم في أشياء ليس له أن يتكلم فيها. قال له من أنت؟ قال عبد الله صبيغ. خلاص قل أنا صبيغ. لماذا عبد الله؟ نعرفين أنك عبد الله، كلنا عبيد الله. قال وأنا عبد الله عمر، كان قد خبأ عراجين النخل وأخذ يضربه. فقال الآن أفقت يا أمير المؤمنين. أفاق بماذا؟ بالعراجين ولا بالأدلة؟ بالعراجين. فبعض الناس يحتاج إلى عراجين عمر بن الخطاب، وكثير هؤلاء الذين يعني كم سمعنا محمد حسان، ها؟ كم سمعت يا العزيز؟ كم سمعت؟ كم سنة سمعت؟ أي كتاب في العقيدة شرح؟ سموا كنا كتاب واحد بس.
هذا شنو يشرح في كتاب السيرة في المسجد منصورة؟ طيب. في سطر واحد تقريبا.
كتاب في العقيدة. طب جلس اسمه 20 سنة. تعال اشرح لي كتاب الفقه. يلا تعال. تعال. تقدر تشرح كتاب الفقه؟ ما في كتاب الفقه. هؤلاء يعني أضل الناس وأهلك الناس. حتى من كان خصوصا في المصطلح، أين كتاب المصطلح الذي شرحه؟ كتاب كامل، أين هو الكتاب الكامل الذي شرحه؟ العلم يكون بالتأصيل، تأصيل العلم عن أهله، وليس من الكتب والصحف تقرأ كتاب وتكون نبي في اللغة أو قوي مثلا في اللغة وتقعد تشرح للناس. لا، تكون متعلم، تعلم وتنقل، تنقل. هذا قرئ على شيخنا وربما غفل عنه أو أنه صححه أو كذا، هذا هو العلم، تأخذه وارث عن وارث. أما أن تأخذه من رأسك أو من هواك هذا لا يجوز أبدا، لا يجوز أبدا. أو في الفتن بعض الناس يظهر، متى يظهر؟ في الفتن، جاءت فتنة يقول لك الشيخ فلان والشيخ فلان ونعمل ندوة سوا ونعمل موضوع سوا. طيب أنت فين يا الحبيب؟ أنت فين من زمان؟ أنت فين من زمان؟ أنت أصلت إيه؟ والعجيب جدا أن بعض الشباب خصوصا في جهة الغرب، ليبيا وتونس والجزائر والمغرب، يشيخون هذا هو أصلا لا يعرف له شيء إلا الحزبيين وأهل الضلال، لا يعرف له شيء، ويأخذ يؤصل ويرد على هذا ويرد، جالس طوال النهار عن فيسبوك يرد على هذا ويرد على هذا. طيب ماشي، أنت بترد من إيه؟ ردود تجيبها من إيه؟ وأنت أصلت إيه؟ أنت درست على أهل البدع أصلا، دراستك على أهل البدع، لا يعرف هذا دراسة عند أهل السنة، وجالس طول النهار تتكلم في هذا تتكلم في هذا ولا يفرغ، ويتكلم في نوازل وأمور عظيمة. وللأسف إذا حصل على تزكية يسيرة، يعني بعض الناس يقول فلان يعني جيد ظاهره خير فيطير بها كل مخير، وربما يحضر عند مجالس أهل العلم السلفيين فقط يأخذ لقطة كده بس، لقطة يمشي ويكتب بقى أنا حضرت للشيخ النهاردة وتكلم في كذا، هو حضر له مثلا ربع ساعة ونص ساعة ولا ساعة، أو يروح ورا الشكل عشان الكاميرا تجيبه تصور، لا حول ولا قوة. هكذا العلم، العلم بهذا الرخص، هذه قيمة العلم. أما أنك تجلس أمام شيخك تجلس تتعلم وتستفيد وتحرر المسائل وتكتب وتحشي وراء العلماء، أنك مهما كنت ذاكرته قوية حتنسى، خصوصا مع كبر السن أو الانشغال لمصالحك ودنياك تنشغل. وليش أن بعض السلف قال لم أكتب سوداء في بيضاء؟ من هو الشعبي على المشرحي؟ هذا كان حافظة، لكن هل أنت حافظة زي أنت قلت الشعبي فقيه الشام؟ لا أكتب ما ألذ الكتابة. نعم نعم نبسم أول عن الكتابة في هذه كتاب الله بن عمرو، ولكن بعد ذلك أذن فيها. لماذا نهى عنها أولا؟ خشية أن يختلط القرآن بالسنة. ثم بعد ذلك سئل إنك تغضب هل أكتب كل ما تقول؟ فغضب النبي عليه الصلاة والسلام قال أكتب والذي نفسي بيده ما خرج من بينهما يعني شفتين إلا حقا أو قال صدقا. انتبه، والله ما نفعنا الله جل وعلا بعد فضله وتوفيقه إلا بالكتاب خلف العلماء، كتاب خلف العلماء الذي يجعلك راسخ في العلم، يجعلك راسخا في العلم. إذا أشكلت عليك مسألة الحمد لله ترجع لما كتبت، ترجع. نعم كلام الشيخ المجد. نعم تأمل يعني الاستدراكات تكاد تكون واحدة، وإن كانت الألفاظ يعني في شيء من الاختلاف لكن المعنى المعنى واحد. نعم.
قال سماحة الشيخ عبد العزيز
يعني نستفيد من هذا ماذا؟ ازاي ترد على العالم؟ تتأدب في الرد. بعض الناس ترى ولد اسمه هو يقول الجماعة الفوزانية، ها السلام ولا
محمد
بن سلامة الأثري، محمد بن سلامة الأثري، ويتترس خلف الشيخ عثمان يقول أنا شيخ الشيخ عثمان، ويقول شو صلى على الفوزان، يقول الفوزانية. لماذا؟ لأن ينتقد الشيخ الفوزان في وجوب زكاة لعروض التجارة، أو يرى أنه لا زكاة، كل تجد زي ما أنت عايز بالمليارات ولا يوجد زكاة، على الرغم فشيء عجيب والله. ولما يخالف الشيخ عثمان يقول الجماعة الفوزانية اللي بيتبع الفوزانية، هذا الأدب، هذا هو الأدب في العلم، هذا وحده يسقطه هذا الكلام. نعم.
قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله قوله تعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات والجهات والجهات الست كسائر المبتدعات، هذا الكلام فيه إجمال قد يستغله أهل التأويل والإلحاد.
كلام كلام واحد، كلام يشرح الصدر بعد كلام الله ورسوله. نعم.
قد
من هذا المنبع واحد هيجيبه منين؟ من كتب السلف. نزل درس كتب السلف على مشايخه درسوها، مش مجرد أنه قرأ أو حضر محاضرة وقال يقول لك أنا شيخ فلان. طب أنت تمشيخت إزاي على فلان ده؟ يقول لك كنت بحضر له محاضرة، حضرت له شرح التحاوية. خلاص بقى شيخ، قول شيخي في كتاب التحاوية ماشي، وبعد ما يخش التحاوية يشرح التحاوية، وما لما يسأل يقول لا أنا لا أسأل، وشوية تلاقيه دخل في في الفتاوى وعمل قناة، وشوية بعد الفتاوى يدخل يشرح كل الكتب التي لم يدرسها. فتجد كل يوم خطأ، والله لو ما تسمع 10 دقائق تجد فيها 10 أخطاء، 10 أخطاء يعني ليست زلة لسان، لا ده اعتقاد غلط في الكلام. لا حول ولا قوة إلا بالله. العجيب أن بعض الشباب السلف مع الأسف يبدأ يعني يلمح في هؤلاء لمجرد أنهم وافقوا الحق في مسألة أو في بضع مسائل، وهذا غلط خصوصا على الشبكات، خصوصا على الشبكات، بل ربما يساوي بالعلماء الكبار كالشيخ الفوزان والشيخ ابن باز والشيخ ابن تيميه. لا، كل واحد يعرف قدره. أن طالب علم لا تتعدى قدره في النوازل، ما تتكلمش خالص، تسكت، الواجب عليك تسكت، يجب أن تسكت. إذا كنت طالب علم متقدم انقل كلام العلماء، بس لكن أنت تتكلم في النوازل، تتكلم في النوازل أنت، قامت ثورات، قامت فتن، قام قتال، أنت تتكلم فيه. لو أصبت فأنت آثم، لو أصبت الحق فأنت آثم، لأنك لم تبلغ إلى مرحلة لعلمه الذين يستنبطونه منه. نعم.
هذا الكلام فيه إجمال قد يستغله أهل التأويل والإلحاد في أسماء الله وصفاته، وليس لهم بذلك حجة، لأن مراده رحمه الله تنزيه البارئ سبحانه عن مشابهة المخلوقات، لكنه أتى بعبارة مجملة تحتاج إلى تفصيل حتى يزول الاشتباه، فمراده بالحدود يعني التي يعلمها البشر، فهو سبحانه لا يعلم حدوده إلا هو سبحانه، لأن الخلق لا يحيطون به علما، كما قال عز وجل في سورة طه: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. ومن قال من السلف بإثبات الحد في الاستواء أو غيره فمراده حد يعلمه الله سبحانه لا يعلمه العباد. وأما الغايات والأركان والأعضاء والأدوات،
أنا في كتاب في الحد اللي ده صغير.
وأما الغايات والأركان والأعضاء والأدوات فمراده رحمه الله تنزيهه عن مشابهة المخلوقات في حكمته وصفاته الذاتية من الوجه واليد والقدم ونحو ذلك، فهو سبحانه موصوف.
يعني ماذا قلنا بأنه يثبت هذا؟ أنه في موطن آخر أثبت هذا، لكن في الموطن هذا نقول هو أخطأ، ولا نقول نرده إلى المفصل؟ لا، نقول أخطأ. تقولون هذه بدعة أبي الحسن وعلي حسن الحلبي، هم يردون كلام العلماء المجمل فيه إلى المفصل. نقول لا، هذا في كلام الله ورسوله فقط. أما كلام العلماء يقال هو هنا أوهم الناس. هنا ابن عثيمين أخطأ لما قال القرآن لم يكتب في اللوح المحفوظ، ولكنه رجع الحمد لله إلى في شهر 40 نووي. نقول لما زاد كلمة ذاتية في المعية أخطأ، ولذلك احفظ كلام السلف، احفظ. نسولك أنا سلفي، طب تعالى يا سلف درست إيه كتب السلف؟ مفيش. أنا سلفي، أنا بتابع الشبكات. وأنت مجرد تتابع الشبكات أنت سلفي؟ لأن تعرف الشيخ فيه وعلان، لكن هل تعرف كتاب الشريعة الأجوبي درسته؟ هل تعرف كتاب الطحاوية الأبي جعفر الطحاوي درسته؟ هل تعرف كتاب كذا؟ هل تعرف كتاب كذا؟ لا، هذا السلفين تدرس العلم وتوصله على أهله، لأنك تأخذه من الكتب أو تقرأه من الكتب. نعم.
الشيخ عبد العزيز
حفظه
الله قال فلا بد أن يفسر كلامه المشتبه بكلامه الواضح.
أي نعم، معروف. لكن هذا في كلام الله ورسوله. نعم. انتهى؟
لا، لازم. فهو سبحانه موصوف بذلك، لكن ليست صفاته مثل صفات الخلق، ولا يعلم كيفيته كيفيتها إلا هو سبحانه. وأهل البدع يطلقون مثل هذه الألفاظ لينفوا بها الصفات بغير الألفاظ التي تكلم بها وأثبتها لنفسه.
ولذلك هذه العقيدة شرعها السني والأشعري والماتريدي، كلهم شرحوها، لأن كل نشر على حسب بالنسبة لهذه البدع على حسب هواه.
بغير الألفاظ التي تكلم بها وأثبتها لنفسه حتى لا يفتضح وحتى لا يشنع عليهم أهل الحق. والمؤلف الطحاوي رحمه الله لم يقصد هذا المقصد لكونه من أهل السنة المثبتين لصفات الله، وكلامه في هذه العقيدة يفسر بعضه بعضا ويصدق بعضه بعضا ويفسر مشتبهه بمحكمه. وهكذا قوله لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات، مراده الجهات الست.
نعم. طيب، نقف عند قوله رحمه الله تعالى: يا تعالى عن الأركان والأعضاء والأدوات والجوارح، وفقنا الله وإياكم يحبه وأرضاه، وصل اللهم وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لا بأس، لعلك تأتي بكلام شيخ الإسلام في الفتاوى إن أريد بالجهل علو. كلام طيب.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا هو الدرس 34 من دروس العقيدة الطحاوية للإمام أبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي الحنفي رحمه الله، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين. قال المصنف رحمه الله: إذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية بترك التأويل ولزوم التسليم وعليه دين المسلمين.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قال الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى في عقيدته: ولا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار السلام لمن اعتبرها منهم بوهم أو تأولها بفهم. ثم قال: إذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية بترك التأويل ولزوم التسليم وعليه دين المسلمين. تأويل الرؤية، التأويل في قوله تأويل الرؤية معناه التفسير، والتأويل الثاني الذي هو مذموم هو تحريف لفظ عن معناه الصحيح، هذا التأويل المذموم. وأما ما يقوله مثلا الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى القول في تأويل قول الله كذا، فهذا معناه التفسير، منه قول النبي عليه الصلاة والسلام لابن عباس: اللهم فقهه بالدين وعلمه التأويل، يعني التفسير. أما التأويل الذي هو على طريقة الأشاعرة والماتريدية وغيرهم من الفرق الضالة، الذي معناه صرف اللفظ عن معناه الحقيقي، فيقولون اليد هي القوة أو القدرة أو النعمة. والمعنى هنا: إذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية بترك التأويل ولزوم التسليم. المعنى تفسير الرؤية، وتفسير كل معنى أو صفة تضاف إلى الرب عز وجل تفسيره الصحيح إنما يكون بترك التحريف، يعني الذي هو التحريف له التأويل الفاسد وجريان النصوص على ظاهرها. فالمعنى كما قال الإمام مالك رحمه الله تعالى لما سئل عن الاستواء قال: الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. وقال: الكيف مجهول، ولم يقل مستحيل، المستحيل هو الذي لا يقع، أما الكيف مجهول يعني بالنسبة لنا. لكن هل الاستواء له كيف أم ليس له كيف؟
له كيف،
له كيف، لكن مجهول بالنسبة لنا نحن. نعم.
قال المؤلف رحمه الله: ومن لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه.
قال رحمه الله تعالى: ومن لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه، أي من لم يتوقع النفي في الصفات أو التشبيه زل ولم يصب التنزيه. فلا بد من توقي هذين الأمرين: نفي الصفات وتعطيلها كما فعلت من الجهمية والمعتزلة، وكذلك الأشاعرة تأولوها على غير وجه الصحيح، وكذلك يتوقع التشبيه كما فعلت المشبهة فقالوا إن صفات الخالق كصفات المخلوق. فلا بد للمؤمن والمسلم أن يتوقع النفي في باب التنزيه، وأن يتوقع التشبيه والتمثيل في باب الإثبات. وهذا هو الذي فعله أهل السنة والجماعة، أثبتوا الصفات لله عز وجل وتوقعوا النفي في باب التنزيه، فلم يعطلوا ولم ينفوا الصفات، وتوقعوا التشبيه في باب الإثبات فلم يقولوا إنها مماثلة لصفات المخلوقين، بل أثبتوا الصفات ونفوا الكيفية. لذلك قول السلف: أمروها كما جاءت، المقصود بذلك تمرير ماذا؟ الكيف ولا المعنى؟ ها؟ الكيف. أما المعنى هو معلوم، بل نحن نعبد الله جل وعلا بمقتضى أسمائه وصفاته، وهذا من أعظم أسباب قوة الإيمان في القلب. مثلا الله هو الغني، فالقلب لا يلتفت لغير الله سبحانه وتعالى، ويفتقر إليه سبحانه وتعالى، ويسأله ويتذلل بين يديه ويخضع له سبحانه وتعالى. وحينما يعلم أن الله جل وعلا مطلع على خلقه ينشأ في القلب مراقبة الله عز وجل، أن يراقب ربه سبحانه وتعالى، فلا يكون أهون الناظرين إليه سبحانه وبحمده. نعم.
قال المؤلف رحمه الله:
فإن ربنا جل وعلا موصوف بصفات الوحدانية منعوت بنعوت الفردانية، ليس في معناه أحد من البرية.
المؤلف رحمه الله تعالى أتى بهذه الكلمات وهي من باب السجع، ولو أنه لم يلتزم السجع لكان أحسن. وهل السجع دائما مذموم أم المتكلف فيه فقط؟ المتكلف فيه فقط، ولجاء بعض النصوص في السنة فيها سجع، ولكن المقصود المتكلف الذي هو سجع الكهان هذا هو المذموم. والمعنى أن الله سبحانه وتعالى موصوف بما وصف به نفسه من النفي والإثبات، فإن ربنا جل وعلا موصوف بالصفات الوحدانية منعوت بنعوت الفردانية، ليس في معناه أحد من البرية. فالمعنى أن الله سبحانه وتعالى موصوف بما وصف به نفسه من النفي والإثبات، فهو موصوف بصفات الوحدانية، وهذا مأخوذ من قول الله تعالى في سورة الإخلاص: قل هو الله أحد. ومنعوت بنعوت الفردانية، منعوت يعني موصوف، كما في قوله تعالى في نفس السورة: الله الصمد لم يلد ولم يولد. والله تعالى ليس في معناه أحد من البرية، يعني لا يماثله أحد من خلقه، كما قال سبحانه: ولم يكن له كفوا أحد، يعني مكافئ. والوصف والنعت متقاربان، فالوصف يطلق على الذات والنعت يطلق على الفعل، وهما إما مترادفان أو متقاربان في المعنى. وكذلك الوحدانية والفردانية متقاربتان، فالوحدانية يقصد بها الذات، والفردانية للصفات، هو سبحانه وتعالى متوحد في ذاته متفرد في صفاته لا يشبه أحدا من خلقه. فقوله رحمه الله تعالى: ليس في معناه أحد من البرية، هو معنى قول الله سبحانه وتعالى: ولم يكن له كفوا أحد، هو أيضا معنى قوله سبحانه: ليس كمثله شيء. وكان من الأحسن أن المصنف رحمه الله تعالى يسوق هاتين الآيتين بدلا من قوله هذا. نعم.
قال المؤلف رحمه الله وتعالى: عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات.
في أحد معه تعليق الشيخ صالح الفوزان جامع الشيوخ؟ هذه العبارات: وتعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات، هذه العبارات أطلقها المصنف رحمه الله تعالى، وفيها إجمال وفيها احتمال وإيهام. ولهذا فإن شراح العقيدة الطحاوية الذين شرحوها قبل ابن أبي العز فسروها على ما يتأولونه من الصفات، فهذه العبارات مهمة، وإن كان رحمه الله تعالى أراد بها معنى حسنا هو نفي التشبيه، وأن الله تعالى لا يماثل أحدا من خلقه، ولا يريد بها نفي العلو الإلهي، ولكن بعضهم زعم بأن مراد الطحاوي أبا جعفر نفي العلو بدليل قوله: لا تحويه الجهات الست، وهي الفوقية والتحتانية والأمام والخلف واليمين والشمال. فهذا قد يفهم منه إنكار علو الله عز وجل، وهذا ليس بصحيح كما سيأتي النقل عنه بذلك. يعني هذه العبارة هنا مهمة ولا غير مهمة؟ مهمة، توهم أنه ينفي علو الله سبحانه وتعالى، لكن في مواطن أخرى صرح بمسألة العلو. فهل نقول يرد المجمل إلى المفصل، أو يرد الخطأ هنا إلى الصواب هناك؟ ها؟ أما أن هذا خاص بكلام الله ورسوله فقط، هذا خاص بكلام الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، لذلك يقال هنا هذه العبارة الأفضل البعد عنها، لأنها توهم نفي علو الله سبحانه وتعالى. فهو رحمه الله تعالى وإن كان قد أثبت الفوقية وأثبت العلو في مواطن أخرى، لكن لا بد من بيان أن هذا الموطن فيه إيهام، وقصد بذلك رحمه الله تنزيه الله عز وجل عن مشابهة المخلوقات، لكن الأولى ألا تطلق هذه العبارات وأن يلتزم بالنصوص وكلام السلف. والطحاوي كان متقدم، فهو من علماء القرن الكم؟ طحاوي ثالث أظن، الرابع، ولد سنة، فهو متقدم، حاصل أنه متقدم جدا. فالقرون الخير التي فيها خيرية خير الناس قرني، ثم ها 39 و200 يعني من علماء القرن الثالث. توفي ولا ولد؟
ولد
39 و200 من علماء القرن الثالث. حديث عمر بن حسين رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وهل اتفق على ان القرن 100 سنه؟ ها؟ لا، ليس متفق عليه. الحاصل انه على كل حال من المتقدمين، ومع ذلك لا يوجد مثل هذه العبارات ابدا في كلام الصحابه، وانما كلامه واضح وصريح. واما من جاء بعدهم ربما انه اوهم بعباره قد يفهم منها معنى قطع، فنقول انه في هذا الموطن ما كان ينبغي عليه ذلك، وليس انه يرد هذا الموطن المجمل او الموهم الى الكلام الصريح، لا، انما هذا خاص بكلام الله تبارك وتعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. ودائما في مسألة القدر والصفات تقف عند النصوص، لا تتجاوزها، وإلا لو عملت عقلك ضد النصوص في القدر ضل الإنسان وهلك والعياذ بالله. فالواجب الوقوف في باب أسماء الله وصفاته عندما جاء في الكتاب والسنة نفيا وإثباتا، والتخيل بذلك، وأن ينظر في هذا الباب فما أثبته الله ورسوله أثبتناه، وما نفاه الله ورسوله نفيناه. فالألفاظ التي ورد بها النص يعتصم بها في الإثبات والنفي، فيثبت ما أثبته الله ورسوله من الألفاظ والمعاني. وأما الألفاظ التي لم يرد نفيها ولا إثباتها فنفعل فيها ماذا؟ فلا تطلق حتى ينظر في مقصود قائلها. كالجهة، هل جاء في النصوص لفظ الجهة؟ جاء ولا ما جاء؟ أين؟
جاء لا ما جاء.
أخيرا جاء ولا ما جاء؟
النصوص حضرتك شو بتقول ما جاء؟
في النصوص ما جاء لفظ الجهة، لكن كان يقصد بالجهة العلو، ذات العلو لله فلا بأس، هذا معنى حسن. ومن كان يقصد بها التحييز، وأن جهة من الجهات الست تحيز الرب سبحانه وتعالى، فلا شك أن هذا معنى فاسد. لذلك من أطلق مثل هذه الألفاظ من أهل السنة يحمل على المحمل الحسن. أما من أطلقه من أهل البدع نقول له ماذا تقصد؟ هل تقصد بأن الله جل وعلا في السماء أن السماء تحويه وأنها تحيط به تعالى وتقدس سبحانه وتعالى؟ فإن قصد ذلك فهذا معنى فاسد، وإن قصد أن الله سبحانه وتعالى في جهة العلو فلا بأس، وهذا معنى حسن. لكن على المسلم وعلى الرجل السني أن يعبر بالألفاظ بألفاظ النصوص دائما في كل شيء، خصوصا في العقيدة التزم النص، لأن النص معصوم. أما نعم تتكلم وحتى وإن كنت فصيحا في اللغة ربما تزل قدمك، بل إن كثيرا من أصحاب اللغة عندهم انحراف وتمشعر قليل جدا الذي على السنة فيهم. فالألفاظ المجملة ما ينبغي. وكذلك في الفتن قد يطلق الإنسان لفظا مجملا يفهم منه الناس فهما غير صحيح، يكون سببا في هلاكهم والعياذ بالله. في ماذا؟ طيب ماشي. مثل هذه العبارة أيضا ألفاظ مثل المركب والجسم والحيز والجوهر والجهة والعرض والحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات ولا تحويه الجهات الست، كل هذه ألفاظ مجملة تحتمل حقا وباطلا. والناس لهم في إطلاق مثل هذه الألفاظ ثلاثة أقوال: طائفة من الناس تنفيها وتقول ليس مركبا ولا جسما ولا حيزا ولا جوهرا. الجوهر ما هو؟ عندنا الجوهر والعرض. العرض ما هو؟ ما هو العرض؟ ها؟ مثل ماذا؟ ها؟ مثل الظل. أكثر تمسك الظل، يعني شيء ليس له كن. أما الجوهر فإن له كن. ولذلك الروح جوهر ولا عرض؟ ها؟ ها؟ جوهر، لأنها توضع في المؤمن، توضع روحه في في حرير وتلف وترقى إلى السماء. وأما الكافر فترمى، تلقى من السماء الدنيا إلى أسفل سافلين والعياذ بالله. هي جوهر وليست عرضا. وطائفة تثبتها وتقول هو جوهر هو عرض، وطائفة تفصل وهم متبعون للسلف الصالح فلا يطلقون نفيها ولا إثباتها إلا إذا تبين أن ما أثبت بها ثابت وما نفي بها فهو منفي، لأن المتأخرين قد صارت هذه الألفاظ في اصطلاحهم فيها إجمال وإيهام كغيرها من الألفاظ الاصطلاحية. وهذه الألفاظ لم يرد بها نص من الكتاب ولا من السنة نفيا ولا إثباتا. إذن الإنسان في هذه الألفاظ، منهج السلف الصالح أنه يتجنب هذه الألفاظ. فمراد الطحاوي رحمه الله تعالى هنا أن الله سبحانه وتعالى يتعالى عن الحدود، وأنه يتعالى عن أن يحيط أحد من خلقه بحده. وهذا معنى قوله وتعالى عن الحدود، أي أن الله متميز عن خلقه منفصل عنهم مبين لهم. قد سئل عبد الله بن مبارك رحمه الله تعالى بما نعرف ربنا، قال بأنه على العرش باهن من خلقه، قيل بحد، قال بحد. نعم، تفضل كلام الشيخ صالح.
قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: الحاصل أن هذه الألفاظ التي ساقها المصنف فيها إجمال، ولكن يحمل كلامه على الحق، لأنه رحمه الله تعالى من أهل السنة والجماعة، ولأنه من أئمة المحدثين، فلا يمكن أن يقصد المعاني السيئة، ولكنه يقصد المعاني الصحيحة. وليته فصل ذلك وبينه ولم يجمل هذا الإجمال.
الأدب في رد العلماء، والحمد لله هذا شيخنا صالح الفوزان صار مفتيا لبلاد الحرمين، فنسأل الله أن يثبته وأن يعينه على هذا، على هذا الحمد العظيم، هذه الأمانة الكبيرة، وهو أهل لها، فإنه أسد من أصول السنة في هذا الزمن، فتاواه يفرح بها العامة والخاصة حفظه الله. هو رجل شابت عوارضه في العلم ولم يتغير أبدا، لا في الفتن ولا في غير الفتن، ثابت في العلم، راسخ. هل تعرف يعني زلة قدم للفوزان في العقيدة؟ في أحد يعرف؟ ها؟ في أحد يعرف؟ لا نعرف. أما هؤلاء المتصدرون يعني كل يوم تجد عنده خطأ، يقول معلش أنا آسف رجحت، وبكرة خطأ، وبعد خلاص اسكت، أتبتل كيف شغال على أخطاء خلاص، أعرف قدرك واسكت وتعلم، وبعدين ربنا يعينك واشرح الكتب كما شرحها شيوخه، وانسب، فإن بركة العلم نسبته إلى أهله. أما كل يوم تقول أنا معلش أخطأت، تجلس هكذا تقول الناس الذين سمعوا خطأك ولم يسمعوا رجوعك، ماذا سيفعلون؟ ستضلهم والعياذ بالله. نعم. قال تعالى عن الأركان، قالت هذا.
نعم.
قال رحمه الله تعالى: يتعالى عن الأركان. ولعل تأتي بتعليق الشيخ عبد العزيز باز أيضا على الموطن هذا، أدوات وما الأدوات. قال: يتعالى عن الأركان والأعضاء والأدوات والجوارح. يعني ترى العلماء السلفيين كأنهم هم ينتقلوا هذا الكتاب مثلا كانوا جالسين مع بعض، وليس كذلك. ما السبب في هذا أيها الإخوة؟ مصدر التلقي واحد. أما شخص يذكر مع الحزبيين مثلا جلس معهم سنين فتشرر منهم بعض البدع، حتى ولو تبطل عنده بعض الرواسب، حينما تستمع لكلامه وتنظر في كلامه ترى أن كلامه هو كلام الحزبيين والتكفيريين في هذا الموقف حتى ولو تسنى. فمثل هذا ينبغي الحذر، ينبغي الحذر من كلامه والتأمل فيه والنظر. فلئن أجلس عمر بن الخطاب صبيغ بن عسل أجلسه كان بعيد عن الناس سنة. لماذا؟ أنه كان يجادل. وضربه عمر رضي الله عنه ضربا شديدا لما جاء وأخذ يتكلم في أشياء ليس له أن يتكلم فيها. قال له من أنت؟ قال عبد الله صبيغ. خلاص قل أنا صبيغ. لماذا عبد الله؟ نعرفين أنك عبد الله، كلنا عبيد الله. قال وأنا عبد الله عمر، كان قد خبأ عراجين النخل وأخذ يضربه. فقال الآن أفقت يا أمير المؤمنين. أفاق بماذا؟ بالعراجين ولا بالأدلة؟ بالعراجين. فبعض الناس يحتاج إلى عراجين عمر بن الخطاب، وكثير هؤلاء الذين يعني كم سمعنا محمد حسان، ها؟ كم سمعت يا العزيز؟ كم سمعت؟ كم سنة سمعت؟ أي كتاب في العقيدة شرح؟ سموا كنا كتاب واحد بس.
هذا شنو يشرح في كتاب السيرة في المسجد منصورة؟ في سطر واحد تقريبا.
كتاب في العقيدة. طب جلس اسمه 20 سنة. تعال اشرح لي كتاب الفقه. يلا تعال. تعال. تقدر تشرح كتاب الفقه؟ ما في كتاب الفقه. أو لا يعني أضل الناس وأهلك الناس. حتى من كان خصوصا في المصطلح، أين كتاب المصطلح الذي شرحه؟ كتاب كامل، أين هو الكتاب الكامل الذي شرحه؟ العلم يكون بالتأصيل، تأصيل العلم عن أهله، وليس من الكتب والصحف تقرأ كتاب تكون نبي في اللغة أو قوي مثلا في اللغة وتشرح للناس. لا، تكون متعلم، تعلم وتنقل، تنقل. هذا قرئ على شيخنا وربما غفل عنه أو أنه صححه أو كذا، هذا هو العلم. تأخذه وارث عن وارث، أما أن تأخذه من رأسك أو من هواك هذا لا يجوز أبدا، لا يجوز أبدا. أو في الفتن بعض الناس يظهر. متى يظهر؟ في الفتن، جاءت فتنة يقول لك الشيخ فلان والشيخ فلان ونعمل ندوة سوا ونعمل مؤتمر سوا. طيب أنت فين يا الحبيب؟ أنت فين من زمان؟ أنت فين من زمان؟ أنت أصلت إيه؟ والعجيب جدا أن بعض الشباب خصوصا في جهة الغرب، ليبيا وتونس والجزائر والمغرب، يشيخون هذا وهو أصلا لا يعرف له شيء إلا الحزبيين وأهل الضلال، لا يعرف له شيء، ويأخذ يؤصل ويرد على هذا ويرد، جالس طوال النهار عن فيسبوك يرد على هذا ويرد على هذا. طيب ماشي، أنت بترد من إيه؟ ردود تجيبها من إيه؟ وأنت أصلت إيه؟ أنت درست على أهل البدع أصلا، دراستك على أهل البدع، لا يعرف هذا دراسة عند أهل السنة، وجالس طول النهار تتكلم في هذا تتكلم في هذا ولا يخرج، ويتكلم في نوازل وأمور عظيمة، وللأسف إذا حصل على تزكية يسيرة. يعني بعض الناس يقول فلان يعني جيد ظاهره خير فيطير بها كل مخير، وربما يحضر عند مجالس أهل العلم السلفيين فقط يأخذ لقطة كده بس، لقطة يمشي ويكتب بقى أنا حضرت للشيخ النهاردة وتكلم في كذا، هو حضر مثلا ربع ساعة ونص ولا ساعة، أو يروح ورا الشيخ كده عشان الكاميرا تجيبه تصور. لا حول ولا قوة. هكذا العلم، العلم بهذا الرخص، هذه قيمة العلم. أما أنك تجلس أمام شيخك تجلس تتعلم وتستفيد وتحرر المسائل وتكتب وتحشي وراء العلماء، أنك مهما كنت ذاكرته قوية حتنسى، خصوصا مع كبر السن أو الانشغال لمصالحك ودنياك تنشغل. وليس أن بعض السلف قال لم أكتب سوداء في بيضاء، من هو؟ الشعبي على المشرحي، هذا كان حافظة، لكن هل أنت حافظة؟ زي أنت مثل الشعبي فقيه الشام، لا أكتب ما ألذ الكتابة. نعم النبي صلى الله عليه وسلم أول عن الكتابة كان فيها كتاب الله بن عمرو، ولكن بعد ذلك أذن فيها. لماذا نهى عنها أولا؟ خشية أن يختلط القرآن بالسنة. ثم بعد ذلك سئل: إنك تغضب، هل أكتب كل ما تقول؟ فغضب النبي عليه الصلاة والسلام قال: أكتب والذي نفسي بيده ما خرج من بينهما يعني شفتين إلا حقا أو قال صدقا. انتبه، والله ما نفعنا الله جل وعلا بعد فضله وتوفيقه إلا بالكتاب خلف العلماء، كتاب خلف العلماء هذا يجعلك راسخ في العلم، يجعلك راسخا في العلم. إذا أشكلت عليك مسألة الحمد لله ترجع لما كتبت، ترجع. نعم كلام الشيخ العزيز. نعم تأمل بقى يعني الاستدراكات تكاد تكون واحدة، وإن كانت الألفاظ يعني في شيء من الاختلاف لكن المعنى المعنى واحد. نعم.
قال سماحة الشيخ عبد العزيز:
يعني نستفيد من هذا ماذا؟ إزاي ترد على العالم، تتأدب في الرد. بعض الناس ترى ولد اسمه هو يقول الجماعة الفوزانية، ها سلام ولا
محمد
سلام الأثري، محمد ابن سلامة الأثري، ويتترس خلف الشيخ رسلان يقول أنا شيخ الشيخ رسلان، ويقول شو رسل لي عليك رسلان. يقول الفوزانية لماذا؟ لأن ينتقد الشيخ الفوزان في وجوب زكاة لعروض التجارة، أو يرى أنه لا زكاة، كل تجد زي ما أنت عايز بالمليارات ولا يوجد زكاة على الرغم. ها فشيء عجيب والله. ولما يخالف الشيخ الفوزان يقول الجماعة الفوزانية اللي بيتبع الفوزانية، هذا الأدب، هذا هو الأدب في العلم، هذا وحده يسقطك هذا الكلام. نعم.
قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: قوله تعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات والجهات والجهات الست كسائر المبتدعات، هذا الكلام فيه إجمال قد يستغله أهل التأويل والإلحاد.
كلام كلام واحد، كلام يشرح الصدر بعد كلام الله ورسوله. نعم.
قد
من هذا المنبع واحد هيجيبه منين؟ من كتب السلف. نزي درس كتب السلف على مشايخ درسوها، مش مجرد إنه قرأ أو حضر محاضرة وقال يقول لك أنا شيخ فلان. طب أنت تمشيخت إزاي على فلان ده؟ يقول لك كنت بحضر له محاضرة، حضرت له شرح التحاوي، خلاص بقى شيخ، قول شيخي في كتاب التحاوي ماشي. وبعد ما يخش التحاوي يشرح التحاوي، وما يسأل يقول لا أنا لا أسأل، وشوية تلاقيه دخل في في الفتاوى وعمل قناة، وشوية بعد الفتاوى يدخل يشرح كل الكتب التي لم يدرسها. فتجد كل يوم خطأ، والله لو ما تسمع 10 دقائق تجد فيها 10 أخطاء، 10 أخطاء يعني ليست زلة لسان، لا ده اعتقاد غلط في الكلام، لا حول ولا قوة إلا بالله. العجيب أن بعض الشباب السلف مع الأسف يبدأ يعني يلمح في هؤلاء لمجرد أنهم وافقوا الحق في مسألة أو في بضع في بضع مسائل، وهذا غلط خصوصا على الشبكات، خصوصا على الشبكات. بل ربما يساوي بالعلماء الكبار كالشيخ الفوزان والشيخ ابن باز والشيخ ابن تيمين، لا كل واحد يعرف قدره. أن طالب علم لا تتعدى قدره، في النوازل ما تتكلمش خالص، تسكت، الواجب عليك السكوت، يجب أن تسكت. إذا كنت طالب علم متقدم انقل كلام العلماء، بس لكن أنت تتكلم في النوازل، تتكلم في النوازل أنت، قامت ثورات، قامت فتن، قام قتال، أنت تتكلم فيه. لو أصبت فأنت آثم، لو أصبت الحق فأنت آثم، لأنك لم تبلغ إلى مرحلة لعلمه الذين يستنبطونه منه. نعم.
هذا الكلام فيه إجمال قد يستغله أهل التأويل والإلحاد في أسماء الله وصفاته، وليس لهم بذلك حجة، لأن مراده رحمه الله تنزيه البارئ سبحانه عن مشابهة المخلوقات، لكنه أتى بعبارة مجملة تحتاج إلى تفصيل حتى يزول الاشتباه. فمراده بالحدود يعني التي يعلمها البشر، فهو سبحانه لا يعلم حدوده إلا هو سبحانه، لأن الخلق لا يحيطون به علما، كما قال عز وجل في سورة طه: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. ومن قال من السلف بإثبات الحد في الاستواء أو غيره
فمراده حد يعلمه الله سبحانه لا يعلمه العباد. وأما الغايات والأركان والأعضاء والأدوات،
في كتاب الحد مجلدة صغيرة.
وأما الغايات والأركان والأعضاء والأدوات فمراده رحمه الله تنزيهه عن مشابهة المخلوقات في حكمته وصفاته الذاتية من الوجه واليد والقدم ونحو ذلك، فهو سبحانه موصوف.
يعني ماذا قلنا بأنه يثبت هذا؟ أنه في موطن آخر أثبت هذا، لكن في الموطن هذا نقول هو أخطأ، ولا نقول نرده إلى المفصل؟ لا، نقول أخطأ. لأن هذه بدعة أبي الحسن وعلي حسن الحلبي، هم يردون كلام العلماء المجمل فيه إلى المفصل. نقول لا، هذا في كلام الله ورسوله فقط. أما كلام العلماء يقال هو هنا أوهن الناس، هنا ابن عثيمين أخطأ لما قال القرآن لم يكتب في اللوح المحفوظ، ولكنه رجع الحمد لله إلى في شهر 40 نووي. نقول لما زاد كلمة ذاتية في المعية أخطأ، ولذلك احفظ كلام السلف، احفظه. نسولك أنا سلفي، طب تعالى يا سلفي درست إيه كتب السلف؟ مفيش. أنا سلفي، أنا بتابع الشبكات. وأنت مجرد تتابع الشبكات أنت سلفي؟ أنا تعرف الشيخ فيه وإلا، لكن هل تعرف كتاب الشريعة إلى جوفي درسته؟ هل تعرف كتاب الطحاوي إلى جعفر الطحاوي درسته؟ هل تعرف كتاب كذا؟ هل تعرف كتاب كذا؟ لا، هذا السلفين تدرس العلم وتوصله على أهله، لأنك تأخذه من الكتب أو تقرأه من الكتب. نعم.
قال فلا بد أن يفسر كلامه المشتبه بكلامه الواضح.
أي نعم، معروف. لكن هذا في كلام الله ورسوله. نعم. انتهى؟
لا لا. فهو سبحانه موصوف بذلك، لكن ليست صفاته مثل صفات الخلق، ولا يعلم كيفيتها إلا هو سبحانه. وأهل البدع يطلقون مثل هذه الألفاظ لينفوا بها الصفات بغير الألفاظ التي تكلم بها وأثبتها لنفسه.
ولذلك هذه العقيدة شرعها السني والأشعري والماتريدي، كلهم شرحوها، لأن كل نشر على حسب بالنسبة لأهل البدع على حسب هواه.
بغير الألفاظ التي تكلم بها وأثبتها لنفسه حتى لا يفتضح وحتى لا يشنع عليهم أهل الحق. والمؤلف الطحاوي رحمه الله لم يقصد هذا المقصد لكونه من أهل السنة المثبتين لصفات الله، وكلامه في هذه العقيدة يفسر بعضه بعضا ويصدق بعضه بعضا ويفسر مشتبهه بمحكمه. وهكذا قوله لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. مراده الجهات الست.
نعم. طيب تعالوا نقف عند قوله رحمه الله تعالى: يا تعالى عن الأركان والأعضاء والأدوات والجوارح، وفقنا الله إياكم يحبه وأرضاه، وصل اللهم وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لا بأس، لعلك تأتي بكلام شيخ الإسلام في الفتاوى نريد بالجهل علو كلام طيب.